بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الجميع في مطلع هذا اللقاء الذي يسأل الله عز وجل أن يكون مباركا، و نحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونواصل على بركة الله مستعينين بالله متوكلين عليه هذا المجلس العلمي المبارك إن شاء الله الذي نجتمع فيه لدراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما أوجب الله علينا من توحيده وما أوجب علينا من عبادته والتقرب إليه بعمل من أفضل الأعمال وهو طلب العلم ورفع الجهل عن النفس. ومثل هذه المجالس من أفضل ما تقضى فيه الساعات وتصرف فيه الأوقات، فهذه المجالس مجالس خير وبركة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكر الله عز وجل أصحابها في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس كما في رواية صحيحة يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله عز وجل من فضله العظيم، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح ثم الدعوة إليه والصبر على ذلك كله، فهذه من علامات سعادة العبد. الحقيقة أوصي الجميع بالجد والاجتهاد في طلب العلم، وأن تكون الهمم متألقة وتكون النفوس متشوقة إلى هذا العلم الذي هو سبب سعادة العبد في دنياه ونجاته في أخرى. فهذا العلم طريقه طويل، لكنه يحتاج إلى صبر وجلد ومجاهدة، ومن سلك الطريق واستعان بالله وأخلص فيوشك أن يحصل ما يريد وأن يصل إلى الغاية التي ينشدها ويطلبها. الأمر الثاني وهو أمر مهم الحقيقة لا بد منه، ألا وهو المراجعة والمذاكرة، لأن العلم ينسى، العلم ينسى كثيرا سريعا، ولهذا القرآن وهو أساس العلم الشرعي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يعني يتفلت ويذهب سريعا إلا إذا تعاهده صاحبه. فكذلك العلم، المعلومات، الأحكام، الأدلة، الأقسام، الصور، ما إلى ذلك، هذه ربما تسمعها اليوم وتفهمها جيدا لكنك بعد أيام تنساها. ما هو الحل؟ الحل هو المراجعة والمذاكرة، ولهذا يعني أوصي الجميع بمراجعة ما سبق تعلمه ومذاكرته. إن تيسر الإنسان يكون معه من يعينه على ذلك فهذا نعمة من النعم العظيمة، يعني إذا تيسر الإنسان يكون معه اثنان أو ثلاثة من أقرانه وأصحابه من أصحاب الجد والهمة جادين، ما يكون هناك لعب، فيتذاكرون ويراجعون، فهذه يعني من الأشياء المفيدة جدا في تثبيت العلم وفي أيضا تصحيح ما قد يكون عند الإنسان من أخطاء في تصوراته أو فهمه أو ما إلى ذلك. نبدأ على بركة الله في الكتاب الكريم. كنا وقفنا عند الباب قول المؤلف رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب آية وحديثين. الآية هي قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وذكر حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة خيبر وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الباب عقده المؤلف في كتاب التوحيد وعنوان له بهذه الترجمة: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والكلام في هذا الباب في ثلاث مباحث كما تعودنا. المبحث الأول مقصود الباب وموضوعه العام، ما هو المقصود من هذا الباب وما هي المناسبة لإيراده في كتاب التوحيد وما هو تعلقه بما سبق. الجواب: حينما نتأمل سياق الشيخ رحمه الله نجد أنه لما ذكر التوحيد وذكر فضل التوحيد وتحقيق التوحيد وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقتصر على نفسه، يعني الإنسان إذا عرف التوحيد عرف معناه وعرف فضله وعرف تحقيقه وعرف ضده بحيث يخاف من ضده وهو الشرك وعمل بذلك، هل يقتصر على نفسه؟ الجواب لا، وإنما يدعو، لأن الإنسان إذا علم وجب عليه العمل، فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله. هذا هو طريق الأنبياء، إذا أراد الإنسان أن يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم ومنهجهم فهذا هو طريقهم ومنهجهم: العلم والعمل والدعوة والصبر. وأول ما يبدأ به في الدعوة هو التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه طريقة الأنبياء كما سيأتي. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، فالدعاء قول المؤلف في عنوان الباب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، معناه الدعاء إلى التوحيد، لأن التوحيد هو هذه الشهادة ولهذا تسمى كلمة التوحيد. طيب، المبحث الثاني المباحث الموضوعية. المباحث الموضوعية يمكن أن يستخلص من هذا الباب بعض المباحث. المبحث الأول أو المسألة الأولى في هذا المبحث: أهمية الدعوة إلى التوحيد وأولويته، أهمية الدعوة إلى التوحيد وأولويته. كلنا نعلم النصوص في الدعوة إلى الله وهي كثيرة مشهورة، كقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومما يدل على أهمية التوحيد وأولويته، أولوية الدعوة إليه، اتفاق الأنبياء على الدعوة إلى التوحيد. فنحن نعلم أن الناس كانوا أمة واحدة، جماعة واحدة، متفقين على الإيمان بالله 10 قرون، كانوا على التوحيد 10 قرون مرت منذ آدم عليه السلام على التوحيد الخالص، حتى وقع الشرك الأول في قوم نوح كما سبق معنا في مبدأ الشرك: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أخرج الإمام الطبري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون، كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بعث الله نوحا ودعا قومه إلى هذه الكلمة، كلمة التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سار الرسل بعد نوح عليه السلام على هذا المنهج، يدعون إلى التوحيد قبل كل شيء. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. بعث الله بعده صالح إلى ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا فدعا قومه قال ماذا؟ قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تلاهم نبي الله إبراهيم الخليل: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، إلى آخر الآيات. وفيما ساقه المؤلف وجعلها، قال الله عز وجل عن إبراهيم: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني كلمة التوحيد، يعني كلمة التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى كلمة التوحيد، نفي وإثبات. وإلى مدين أخاهم شعيبا، دعا قومه فقال ماذا؟ قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا نجد في سير الأنبياء والمرسلين، النبي بعد النبي والرسول يبعث بعد الرسول، كلهم متفقون أن أول ما يدعون الناس إليه هو قضية التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن معشر الأنبياء إخوة لعنات، أمهاتنا شتى وأبونا واحد، يعني مثل الإخوة لأب. الإخوة أحيانا يكونون إخوة أشقاء وأحيانا يكونون إخوة لأب، الأب أبوهم واحد لكن أمهاتهم مختلفة. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء كهؤلاء، أبونا واحد وأمهاتنا مختلفة. ما معنى ذلك؟ أبوهم واحد يعني دعوتهم الأصل واحدة. أحسن، نعم، إجابة صحيحة. الدعوة الأصل واحدة، اللي هي دعوة إلى التوحيد، هذا واحد. هل في اختلاف؟ لا، هذا هو الأب، كلهم متفقون في هذا، يدعون إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. طيب الأمهات مختلفة، هذا المشبه به، فالمشبه يقابله، نعم أحسن، الشرائع، صحيح، إجابة صحيحة، الشرائع مختلفة، يعني الأنبياء كانت الشرائع الفروع تفاصيل الأحكام مختلفة، تجد عند نبي أحكام تختلف عن الآخر. ولهذا قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع مختلفة لكن الأصل واحد، الذي هو التوحيد واحد، نعم صحيح. طيب أيضا توالت الأنبياء كما قلنا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نصيبنا وحظنا منهم، فمشى على هذا المنهج. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد. مكث في مكة 10 سنوات يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. ولهذا في حديث أبي سفيان بن حرب مع هرقل، سأله هرقل قال: بماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، في صحيح البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وذكر ربيعة بن عباد الديري، وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. هذا كله يشير ويدل على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل، أول ما بدأ به وأهم ما جاء به هو قضية التوحيد. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى. وانظروا هذا من فقه الإمام البخاري في تراجمه، عقد بابا قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى. نستفيد من خلال هذا العرض فائدة مهمة عملية، وهي أننا حينما ندعو إلى الله أول ما نهتم به الدعوة إلى التوحيد وتصحيح هذا التوحيد وتنقيته وتصفيته من الشرك وشوائبه ووسائله، واضح؟ ولهذا يؤخذ على بعض الجماعات الإسلامية والمناهج والأحزاب الإسلامية المعاصرة، على بعضها ماذا؟ يؤخذ عدم العناية بهذا الأمر. تجد مثلا أنهم يغلبون جانب مثلا الأخلاق، أو يغلبون جانب العناية بالدعوة إلى الحاكمية ويغفلون هذا الجانب. الدين لا شك شامل وكامل، لكن الذي ينبغي أن يقدم ويعتنى به هو الدعوة إلى التوحيد. نعم. طيب، المسألة الثانية من المسائل المباحث الموضوعية في هذا الباب كيفية الدعوة، أو بعبارة أخرى مراتب الدعوة. الآية الأولى، حينما نتأمل الآية الأولى، قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون على بصيرة، والبصيرة يعني العلم، والبصيرة تتعلق بثلاثة أمور. يعني إذا أراد الإنسان أن يسلك هذا الطريق وأن ينضوي تحت هذا اللواء، وأن يكون من حملة هذا الدين، وأن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من الدعاة إليه، نعم، وهذا والله الشرف، وهذا لابد أن يكون الإنسان حقيقة أن يضع هذا هدفا له، يحقق، يريد أن يحقق هذا الهدف، أن يكون داعيا إلى الله بقدر المستطاع. يعني الإنسان لا يحتقر نفسه، ما يلزم الإنسان أن يكون داعية مشهور أو يكون مفتي، لا، وإنما يدعو بما يستطيع. وكم من إنسان صغير في عين الناس لكن عنده هم الدعوة. فالدعوة إلى الله ليست بالمناصب، وليست بالألقاب، وليست بالأعمار، وليست بالشهادات، وإنما هي بقدر ما يحمله الإنسان من هم وعلم ثم يبذل هذا الأمر. فهذه الآية الحقيقة تعتبر أصل في الدعوة إلى الله: أدعو إلى الله على بصيرة. كيف تكون الدعوة إلى الله على بصيرة؟ البصيرة تتعلق بثلاثة أمور، البصيرة تتعلق بثلاثة أمور. الأمر الأول: البصيرة فيما تدعو إليه، يعني العلم، وهذا من المهمات جدا، لأنك لا تدعو إلا بعد أن تعلم. كيف الإنسان يدعو إلى شيء لا يعلمه؟ ولهذا لا يصح الإنسان مثلا أن يدعو إلى التوحيد وهو لم يفهم التوحيد، ولا يصح الإنسان أن يدعو يتكلم عن الصلاة وهو لا يعرف الصلاة. لابد من العلم بما تدعو إليه، صحيح؟ لابد من العلم بما تدعو إليه، هذا هو البصيرة، هذا من البصيرة. الأمر الثاني: البصيرة بحال المدعو، البصيرة بحال المدعو، لأن المدعوين مختلفون، الكبير يختلف عن الصغير، والعالم يختلف عن الجاهل، والمسلم يختلف عن الكافر، والأعجمي يختلف عن العربي، وهكذا. فالداعية إلى الله على بصيرة، من البصيرة إيش؟ نعم، العلم بحال المدعو. ولهذا هذا نستنبطه من الحديث الذي معنا، حديث الباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له ماذا؟ قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني انتبه، كن على بصيرة من حال من تدعوهم أنهم أهل كتاب، وأهل الكتاب معناها أن عندهم علم، ما هم أميين يعني عرب بادية جهلة في الصحراء كما كنت يعني تعرف في جزيرة العرب، لا، فأنت الآن ستنتقل من الحجاز إلى اليمن، والذين ستقدم عليهم هم قوم أهل كتاب، يعني منزل عليهم كتاب، عندهم علم، فكن على بصيرة من أمرك حتى يستعد الإنسان. واضح؟ هذا الحديث يعتبر أصل في هذا الأمر، أن الإنسان يكون على بصيرة بحال المدعو. فمثلا الفتاة المسلمة إذا أرادت أن تدعو إلى الله، مثلا تدعو طالبات متعلمات متخرجات من الجامعة في مجلس، قيل لها: هذا مجلس سيحضره طالبات جامعيات، هل هو مثل المجلس الذي يحضره عوام نساء كبار في السن؟ فيقال: هذا مجلس سيحضره نساء كبار عوام، وهذا مجلس سيحضره مثلا بنات جامعيات تخرجات متخرجات من الجامعة، هل هذا مثل هذا؟ لا طبعا، الأول يحتاج إلى أسلوب خاص، يحتاج إلى استعداد وتهيئ، والثاني بخلاف ذلك يحتاج إلى أسلوب مغاير وتبسط وما إلى ذلك. فمن الحكمة في الدعوة ومن البصيرة في الدعوة، البصيرة بماذا؟ بحال المدعو، البصيرة بحال المدعو. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يدعو مثلا إنسان له وجاهة، عنده منصب كبير، أو إنسان شيخ قبيلة، أو إنسان له مكانة عند الناس، نعم، أمير البلد أو وزير أو ما إلى ذلك فإنه ماذا؟ يستعد قبل أن يدعو، فهذا من البصيرة. الأمر الثالث مما يدخل في البصيرة، البصيرة بكيفية الدعوة، البصيرة بكيفية الدعوة، وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص. أن وسائل الدعوة كثيرة، والأصل فيها قوله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالناس كما يقال الناس أجناس، بعض الناس يناسبه النصيحة الفردية، وبعض الناس يناسبه الموعظة والمرققة، وبعض الناس لا لابد معه من النقاش لأن الصاحب فكر وعقل، ما يصلح معه أنك تعطيه مواعظ ومرققات، بل لابد من أمور عقلية ونقاش وأخذ ورد تستعد له بالحجة. وبعض الناس ماذا يناسبه؟ مثلا كتيب صغير، بعض الناس رسالة، لو ترسل له رسالة بالجوال أثمرت. فيعني تختلف الأساليب والطرق، فالإنسان يكون بصيرا، وهذا من البصيرة. إذن نحمل هذا اللواء، لواء الدعوة، لكن لابد ما يدفعنا الحماس بدون بصيرة، لابد أن ننطلق في ميدان الدعوة لكن على بصيرة، على بصيرة، نعم. ولهذا بعض الناس مثلا من الواقع، وهذا أذكر لكم حتى ننتبه، بعض الإخوة يكون عنده حماس منقطع النظير، وهذا يعني أذكر لكم من الواقع، وغيره على الدين، وخاصة غيره على السنة وأمور الدين الأصول، ولا يطيق ما يتفوه به بعض المبتدعة من الرافضة. إذا سمع مثل بعض المقاطع للرافضة التي فيها سب الصحابة أو القدح في القرآن وما إلى ذلك، يعني ما يتحمل، فهذا يدفعه الحماس إلى أنه يريد أن يناقش هؤلاء، فيدخل معهم في نقاش عبر الأنترنت أو غيره، الغرف وما إلى ذلك. فهل هذا من الحكمة ومن البصيرة؟ لا، لأن المسألة هذه ما يكفي فيها الحماس، أحيانا الحماس يضر، الحماس أحيانا يضر ولا ينفع. فلا بد أولا من العلم، هل عندك علم؟ هل تستطيع أن تناقش هؤلاء؟ هل عندك من الحجة والاطلاع وأيضا اللسان، القدرة على المحاورة بحيث تواجه مثل هؤلاء؟ خاصة إذا كان في يعني مثل في قناة فضائية أو في غرفة صوتية في الانترنت مباشر، يعني يسمعك الآلاف أو أكثر من ذلك. فبعض الناس قد يضر الدين من حيث أراد النفع. فإذا لابد من الموازنة، لا يعني نتكاسل ونتقاعس عن الدعوة، لا، وإنما لابد أن يكون عندنا حماس، لكن هذا الحماس لابد أن يضبط بماذا؟ بأن تكون الدعوة على بصيرة، بأن تكون الدعوة على بصيرة. فإذا يكون شعارنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. طيب، المسألة أو المبحث الثالث، التعليق على النصوص في ربط هذا الباب. ذكر المؤلف الشيخ رحمه الله كما قلت ثلاث نصوص، آية واحدة وحديثين، وعنوان لها بهذا العنوان: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فنريد أن نعرف نربط هذه النصوص بهذه الترجمة. الآية الأولى قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. كلمة إلى الله هذه تشير إلى الإخلاص، يعني أن دعوتي إلى الله لا إلى غيره، دعوتي إلى الله لا إلى غيره. فأنا لا أدعو إلى نفسي، ولا أدعو إلى حزبي، نعم، ولا أدعو إلى طائفتي، ولكن دعوتي إلى الله خالصة له وحده دون ما سوى. وعلى بصيرة، البصيرة قلنا هي العلم. فهذه الآية على وجازتها جمعت الركنين المهمين في الدعوة إلى الله، وهما الإخلاص والعلم، الإخلاص والعلم. فلا بد الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يكون دعوته خالصة إلى الله، وأن يكون على علم. هل يكفي أحدهما؟ هل يكفي الإخلاص بدون علم؟ هل يكفي الإخلاص بدون علم؟ لا يكفي. وهل يكفي العلم بدون إخلاص؟ أيضا لا. فلا بد من الأمرين جميعا، لا بد من الأمرين جميعا. طيب، إذن بينت هذه الآية أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتحدث عن سبيلي يدعو يعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينت أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه ما هو؟ الدعوة إلى الله على بصيرة. وإذا نظرنا وتأملنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، نجد كما سبق أنه كان يعتني، أول ما يعتني وأهم ما يعتني به هو الدعوة إلى التوحيد، ويقدمه على غيره. طيب، النص الثاني هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله قوما من أهل الكتاب، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ الذي بعثه داعيا وقاضيا ومعلما. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ليقوم بهذه المهام: الدعوة والقضاء بين الناس، وأيضا التعليم. فهو بعثه داعيا وقاضيا ومعلما. لما بعثه أرشده إلى بعض التوجيهات. الشاهد قال: فليكن أول، لاحظ أول هذه ما تحتها خط، أول ما تدعوهم إليه ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا ينطبق تماما على ترجمة الباب. عنوان الباب ماذا قال الشيخ؟ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدليل على هذا الأمر هذا الحديث: أول، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي اللفظ الآخر: أول ما تدعوهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فهذا يفسر هذا، إذا التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد. واضح؟ نعم. وهذا بالنسبة إلى قوم يعني غير مسلمين، أو وقعوا في شرك، أو عندهم خلل، فيبدأ معهم بالتوحيد. أما الإنسان إذا دعا إلى، ذهب إلى أناس مسلمين موحدين، نعم، إذا ذهب الإنسان إلى أناس مسلمين موحدين ما عندهم الشرك الظاهر، فلا بأس أن يبدأ بما يحتاجونه من أمور المعاملات، العبادات والمعاملات والأخلاق وما إلى ذلك، مع التذكير بين الفينة والأخرى بأمور ومسائل التوحيد. هنا سؤال ذكره يعني شراح الحديث وهو أنه ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ثم الصلاة والزكاة، لم يذكر الصوم والحج مع أنهما ركنان من أركان الإسلام. نحن نعلم أركان الإسلام خمسة، يقوم الإسلام على خمسة أركان، في هذا الحديث ذكر ثلاثة أركان، ذكر ثلاثة أركان: التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، والصلاة والزكاة. نعم، أجاب العلماء عن هذا فقالوا هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا الحديث قبل فرض الحج، والاحتمال الثاني أن يكون المخاطبون لا يجب عليهم الحج، يقول المخاطبون لا يجب عليهم الحج. وأما الصوم فقال أهل العلم لم يذكر في الحديث لأنه أمر باطن وهو تابع وليس أمره ظاهر كالصلاة والزكاة، هكذا ذكر أهل العلم. ثم إن الحج أيضا لا يجب على الجميع وإنما يجب على القادر، يجب على القادر بخلاف الصلاة والزكاة. طيب، النص الثالث وهو حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث ومناسبته لهذا الباب قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. الدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى التوحيد، لأن الإسلام ما هو، ما معناه؟ الإسلام هو الاستسلام لله في التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، هذا أولا، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا معنى الإسلام. فادعهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وقول أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فيه الضمير يعود على ماذا؟ وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، الضمير يعود على الإسلام. نعم صحيح، يعود على الإسلام، يعني أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في الإسلام. وما هو حق الله تعالى في الإسلام؟ هو توحيده، سبق تذكرون معنا تذكرون في أول كتاب التوحيد ذكر الشيخ رحمه الله حديث معاذ قال: حق الله على العباد، حق الله على العباد ما هو؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا فيه دلالة وإيضاح لحق الله على عباده، وهنا قال: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. النصوص تفسر ببعضها، الأحاديث يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا. نعم، قولهم في الحديث كلهم يرجو أن يعطاها، هذا فيه فائدة، وهي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، وهذا يدعونا إلى مسألة وهي التنافس في الخير، يعني الصحابة تنافسوا كلهم يتمنى الحصول على هذه المرتبة، فكذلك أتباع الصحابة وأحفاد الصحابة يقتدون بهم في تنافسهم على الخير وعلو همتهم في طلبه، ولهذا جاء في رواية صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، قال ما أحببت الإمارة يعني ما تمنيت في حياتي الإمارة إلا ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه كل صار يتطلع إلى هذا الفضل. رجل يعني سنه قال لأعطين الراية يعني يكون أمير، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا فضل عظيم، كل يتمنى الحصول على هذا الفضل. قوله في الحديث فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طبعا هنا ننتبه إلى الضبط الصحيح، لأن البعض يقرأها حمر، فرق بين حمر وحمر، وربما تسمعون وأنا سمعت الحقيقة من يقرأ هذا الحديث يقرأه حمر خير لك من حمر النعم، وهذا يعني تصحيف ويتغير المعنى، لأن الصحيح حمر جمع أحمر، يعني الإبل الحمر هذه من أنفس الإبل، وكانت العرب تعتني بهذا ويعد هذا من أنفس المال، يعد هذا عندهم من أنفس المال وأثمنه وأغلاه، الإبل الحمر يعني الحمر جمع أحمر. أما الحمر خير لك من حمر، كلمة حمر بالضم جمع حمار، حمار يجمع على حمر، نعم صحيح، ولهذا يتغير المعنى كثيرا. طبعا في هذا حقيقة تقريب للعلم، هذا في فائدة أيضا في الدعوة، أن الإنسان يخاطب المدعو بما يفهم، يخاطب المدعو بما يفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب فأراد أن يقرب لهم الفضل العظيم بما يدركونه في واقعهم. طبعا واقع العربي يعيش ماذا؟ يعيش الإبل، عنده أفضل شيء وأغلى شيء وأثمن شيء هو هذه الإبل الحمر، فقرب له. لكن الآن لو أن الإنسان داعي الآن يريد أن يتكلم مع شباب عن فضل الدعوة، يحثهم على الدعوة، فهل يناسب أن يقول خير لك من الإبل؟ ها؟ هل يناسب هذا الآن من يعني إنسان يريد أن يحث؟ لا يناسب، لأن الإبل الآن عند الشباب لا تعني شيء ولا تهمهم، فماذا يقول؟ أي مثلا نعم سيارات مثلا غالية، لأن الشباب يتعلق السيارة، يقول لك ترى لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من سيارات النكسز مثلا اللي هي أثمن، الشباب يعني عند هذه السيارات لا تقدر يعني بشيء، يعني من أثمن المال وأغلاه وأنفسه. صحيح، لو كانت امرأة مثلا تتحدث أمام فتيات تحثهم على الدعوة كذلك تعطيهم الشيء الذي يناسب، وهذا من البصيرة في الدعوة. هذا نعود إلى المسألة السابقة، نقول البصيرة في الدعوة أن الإنسان يخاطب المدعو بما يناسبه، يعطيه الأسلوب المناسب. نعم طيب، طبعا هذا تشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا هو مجرد التقريب إلى الإفهام، وإلا فذرة كما يقول أهل العلم ذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها، يعني كون يقول يقرب أو يشبه من يهدي الله على رجل على يديه رجلا واحدا بأن خير من الإبل الحمر، هذا مجرد تقريب وتوضيح. أما أجور الآخرة لا وجه للمقارنة، لا مقارنة ولا مقاربة بينها وبين الدنيا بأسرها، إبلها وسياراتها وقصورها وما إلى ذلك، والمقصود بهذا هو التقريب والتوضيح. وهذا أيضا من فوائد هذا الحديث أنه حقيقة ينبغي أن يكون لنا الإنسان يكون له وقفة مع نفسه، ويعني يسأل نفسه هل كم عمري الآن، كل واحد الآن يسأل نفسه كم عمره مر عليه، 25 سنة، 30 سنة، أقل، أكثر. طيب في هذه السنوات الطويلة هل هدى الله على يدي رجلا واحدا؟ نعم، هذا الحقيقة أمر يحتاج إلى سؤال. الإنسان يحرص أن لا يمضي من هذه الدنيا ولا يرحل، وكلنا راحلون، يعني أمنية، اجعل هذا أمنية وهدف، أنه ما يرحل ويذهب عن هذه الدنيا إلا وهدى الله على يديه إنسانا أو أكثر. بعض الناس ما شاء الله أسلم على يديه آلاف، وبعض الناس أسلم على يديه مئات، وبعض الناس عشرات، وبعض الناس أسلم على يديه واحد. هذا كله فضل وشرف، فلماذا لا تدخل في حيز هذا الشرف؟ لماذا لا نكون من ضمن أهدافنا وأمنياتنا التي نسعى إلى تحقيقها بالعمل أن يهدي الله على يدينا ولو واحدا، نسمة واحدة، فرد واحد يكون إنقاذه من الكفر إلى الإسلام على أيدينا؟ لأن هذا الحديث لأن يهدي الله على يديك، هل هو خاص بالهداية من الكفر إلى الإسلام، أو يشمل الهداية من الضلال إلى الهداية؟ في كلام لأهل العلم، كلام لأهل العلم، ويعني بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث لمن، لماذا؟ نعم، للكافر الحديث، لأنه وارد، وسياق القرينة الحالية المرجح لهذا القول هو القرينة الحالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب علي الذي هو مقدم على قوم كفار أهل خيبر يهود، فذهب بعض أهل العلم، والمسألة فيها يعني ليست يعني ما نجزم براجح ومرجوح، لكن رأي لأهل العلم أن هذا الحديث بقرينة الحال، وهذا الفضل المشار إليه إنما هو في الهداية من الكفر إلى الإسلام. ولا شك أن الهداية من الضلال أيضا لها فضل عظيم، لكن الهداية من الكفر إلى الإسلام هذه تدخل دخولا أوليا، تدخل دخولا أوليا في الحديث. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الباب. ننتقل بعده إلى الباب الذي يليه، ولعلنا نختم هذه الأبواب التي هي كالمقدمة حتى ندخل في الصلح. قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وذكر في هذا الباب أربع آيات وحديث. قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. نبدأ المبحث الأول، مقصود الباب وموضوعه العام. طبعا هذا الكتاب ألفه الشيخ، ما هو قصده وعنوانه؟ كتاب التوحيد. المقصود بهذا الكتاب التوحيد. أي أنواع التوحيد؟ أي أنواع التوحيد المقصود في هذا الكتاب الذي هو مسمى بهذا الاسم كتاب التوحيد؟ نعم، توحيد الألوهية. نعم صحيح، أحسنت، توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالعطف هنا في الترجمة في العنوان، يعني العطف توحيد على شهادة، أو شهادة لا إله إلا الله على التوحيد، لأنه قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يقول العلماء: العطف هنا من باب عطف المترادفين، العطف هنا من باب عطف المترادفين، لأن التوحيد حقيقة هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. فلما ذكر الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، ذكر ناسب أن يبين معنى هذا التوحيد، لأن هذا من تمام البصيرة في الدعوة، أنك قبل أن تدعو إلى التوحيد لابد أن تتفقه في معنى هذا التوحيد ما هو. نعم، لابد أن تعرف التوحيد وتعرف ما يقابل التوحيد وهو الشرك ووسائل الشرك وشوائب الشرك، حتى تكون على بصيرة، تكون أمورك واضحة وتنطلق على بركة الله في ميدان الدعوة. طيب، المبحث الثاني، المباحث أو المسائل الموضوعية. طبعا هذا الباب يتكون من شقين، التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد سبق الكلام عليه في أول باب، بقي الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، والكلام على هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله في مسائل. المسألة الأولى، معنى كلمة التوحيد. معنى كلمة التوحيد، فمعناها حينما نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. فالإله بمعنى معبود، فلا إله لا معبود، إله اسمه، لا هذه نافية للجنس تعمل عمل إن، وإن لها اسم وخبر، اسمها إله، الخبر مقدر، ما هو تقديره؟ لا معبود موجود ولا حق؟ حق، نعم، لأن ما صح أن نقول موجود، لأن هناك آلهة موجودة، ليس هناك أناس يعبدون أصنام، أناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم والبقر، ها؟ فإذن لا صح أن نقدره بموجود، وإنما يقدر بحق. فلا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله. والدليل على هذا التقدير أن كفار قريش المشركون الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد كانوا مقرين بالله في ربوبيته، ولئن سألتهم من خلقهم ماذا يقولون؟ لا يقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون ماذا؟ سيقولون لله. قل من يرزقكم من السماء والأرض، مسألة الرزق، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، من يفعل هذا كله يا أهل قريش؟ فأجابوا جوابهم فسيقولون الله. الآية، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وغيرها من الآيات، غيرها من الآيات تقرر هذا المعنى. فإذن كانت الخصومة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قضية توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فكانوا يقرون به في الجملة، كانوا يقرون به في الجملة. ولهذا أيضا لو يعني استعرضنا أشعارهم في الجاهلية نجد أن فيها إشارة إلى جانب الرب والإله، كقول حاتم الطائي، أما والذي لا يعلم السر غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم. نعم، وقول الشاعر الآخر في المعلقة، فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرتدي، وغيرها من القصائد والأبيات التي تدل على إيمانهم بالله عز وجل. نعم، أنا كل شيء ما خال الله باطل. نعم، وكل نعيم لا محالة زائل. طيب، إذن هذا هو معناه، وبهذا يتكرر أن معناها الصحيح لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، كما قال جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، المسألة الثانية، أركانها. هذه الكلمة لها ركنان، نفي في قوله لا إله وإثبات في قولنا لا إلا الله، وهذا الأسلوب يسمى أسلوب القصر، وهو من أقوى الأساليب التي يؤتى بها بتمكين الكلام وتقريره في الذهن ودفع ما فيه من إنكار وشك. المسألة الثالثة فضل هذه الكلمة. هذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة جليلة، لو تكلمنا الساعات ما أوفيناها حقها. حتى من اللطائف يقول، وقفت على كلام لبعض أهل العلم، يقول إن هذه الكلمة حروفها كلها جوفية. تعرفون في التجويد، من درس التجويد، هناك الأحرف جوفية وأحرف شفوية. يقول، وهذا من اللطائف، أن أحرف هذه الكلمة كلها جوفية، ليس فيها حرف شفوي، فيمكن قائلها أن يقولها من غير أن يفتح فمه، وهذا أسلم وأبعد عن الرياء. وفي كونها جوفية إشارة إلى أنها تخرج من الجوف وهو القلب. ثم أحرفها كلها مهملة، يعني ليس فيها حرف منقوط، وهذا فيه إشارة كما يقول إلى التجرد من كل معبود سوى الله. لكن نعود إلى الفضائل، وهي كثيرة جدا. من فضائلها أن هذه الكلمة كلمة التوحيد، هي العروة الوثقى، هي العروة الوثقى، وهي العهد، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، شهادة لا إله إلا الله، وهي الحسنى، فأما من أعطى واتقى وصدق في الحسنى، وهي كلمة الحق، وهي كلمة التقوى، وهي القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والصلاة تثبتنا وإياكم عليها، وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلا في سورة إبراهيم، وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي السبب المانع من الدخول، من الخلود في النار. ولأجلها خلق الجن والإنس، وهي سبيل السعادة لمن أراد السعادة، وهي أول واجب على المكلف، أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهي الغاية التي لأجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهي أحسن الحسنات وأفضلها، وهي أفضل الذكر، وهي أعلى شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها هذه الكلمة كلمة التوحيد، وهي محل السؤال يوم القيامة. وهي الأمان من وحشة القبور وهول المحشر. وهي السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة. نبي الله يونس وقع في كرب عظيم، ألقي في اليم وابتلعه الحوت وصار في ظلمات ثلاث، ما الذي أنجاه بفضل الله؟ كلمة التوحيد. كان يلهج وهو في بطن الحوت، يقول ماذا لما كان في بطن الحوت؟ كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. انتبه لما بعدها، قال وكذلك ننجي المؤمنين، يعني أن هذا ليس خاصا بيونس بل عام لمن بعده، وهذا ولله الحمد مما يبشر ويسر، هذا من فضل الله. فأنت وأنت إن كان عندك كربة، إن كنت تعاني من ضائقة ومصيبة أرقت عليك وكدرت خاطرك، سنقول لك دونك هذه الكلمة التي نجى الله بها يونس من الكرب، الهج بها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن فضائلها أيضا أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المقام العظيم والكرب والهول، أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن فضائلها أيضا أنها كلمة الإحسان، وهي أيضا كلمة الله العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وهي كلمة الاستقامة، وهي القول السديد، وهي الصراط المستقيم، وهي سبب عصمة الدماء والأموال، وهي أول شيء يدعى إليه كما سبق معنا في حديث بعث معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهي ملة أبينا إبراهيم. وبسببها تبيض وجوه وتسود وجوه، وهي المنجية من عذاب الله، فلا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله، لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله، وغير ذلك. كل هذه أمثلة من فضائل هذه الكلمة العظيمة. والحقيقة أنا ذكرتها سردتها سردا، وإلا يعني على كل نقطة هناك دليل وتعليق، لكن لو استطردنا بذكر الأدلة على كل نقطة من هذه النقاط أطال بنا المقام، واحتجنا إلى درس كامل أو ربما يزيد لذكر هذا الأمر. طيب، فالمهم أيها الإخوة والأخوات أن نعتني بهذه الكلمة، لأن مما يثبت الإنسان ويعطيه أهمية الشيء أن يعرف فضله. يعني حينما نسمع مثل هذه الفضائل لكلمة التوحيد، هل يتغير الأمر بالنسبة لنا؟ الجواب: من كان لا يعلم ذلك سيتغير الأمر، يقول ما كنت أعلم أن هذه الكلمة لها هذه الفضائل ولها هذه المنزلة. صحيح؟ فحينما يسمع مثل هذه الفضائل سوف يعود إلى هذه الكلمة في تحقيقها ودراستها وفهمها وما يتعلق بها من شروط وأركان وما إلى ذلك، ثم أيضا يسعى في الدعوة إليها، وهذا هو المطلوب. نحن الآن في باب إيش؟ الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. طيب، المسألة الثالثة أو الرابعة عفوا، شروطها ذكر أهل العلم لها سبعة شروط، جمعها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول، فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. واضح؟ فهل الجميع إن شاء الله حفظ البيتين؟ إن بيتان جميلان سهلان، وهذا من فوائد النظم أنه يجمع لك مسائل العلم. ولهذا العلماء اعتنوا بالمنظومات، كل فن تجد فيه منظومات، فحفظ المنظوم أسهل من حفظ المنثور، حفظ المنظوم أسهل من حفظ المنثور. نعم. العلم، أعيدها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه هي شروط هذه الكلمة: العلم واليقين والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، سبعة شروط. وعلى كل شرط لعله يأتينا إن شاء الله في مناسبة أخرى كلام على هذه الشروط بتفصيل أكثر، بذكر الدليل على كل شرط وماذا ينافيه وما هو معناه. العلم بها واليقين بهذه الكلمة لابد أن تكون عن يقين وليس عن شك. وكذلك كما مر معنا في الحديث مستيقنا بها قلبه. وكذلك القبول الذي يقابله الرد والانقياد كما في قوله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله يعني ينقاد ويدعم. والصدق الذي يقابله الكذب صادقا من قلبه من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه. والإخلاص مخلصا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث الآخر أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والمحبة وهكذا سياق الشروط لعل إن شاء الله تأتي مناسبة في الكلام عليها. طيب المسألة الخامسة اشتمالها على أنواع التوحيد. هذه الكلمة من فضائلها أنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة إما بالتضمن وإما بالالتزام. إما بالتضمن وإما بالالتزام ما معنى ذلك؟ يعني حينما يقول القائل أشهد أن لا إله إلا الله طبعا هذا يدل على توحيد العبادة توحيد الألوهية مطابقة وهو توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية لأن من عبد الله وحده أفرده بالعبادة فإنه لا يمكن أن يعبده حتى يقر له بالربوبية واضح؟ وكذلك هو متضمن لتوحيد الأسماء والصفات لأن الإنسان لا يعبد إلا من علم أنه مستحق للعبادة بما له من الأسماء والصفات التي تليق به ليكون معبودا مألوها. ولهذا قال إبراهيم لما كان في حواره مع أبيه قال يا أبتي انتبه إلى الحجة العقلية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي حجة عظيمة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. لو تأملت حوارات إبراهيم فقط إبراهيم لوحده لخرجت بمنهج في الجدل والمحاجة. قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا في إشارة إلى أن المعبود لابد أن يكون على أعلى وأكمل الصفات. إذن توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية ومتضمن لتوحيد الأسماء والصفات. وهذا يدل على أن هذه الكلمة تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. طيب المبحث الثالث وبه نختم التعليق على النصوص وربطها بالباب. الآية الأولى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي وقت. أولا لابد أن نفهم الآية ما معنى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون أولئك الضمير يعود على المعبودين. أولئك الذين يدعون ويدعون يعود على الكفار المشركين الذين يعبدونهم. الآية في من عبد من أهل الصلاح كالملائكة والأنبياء والصالحين. يعني نفرض أن هناك مشرك يعبد عيسى يقول إن عيسى إله فيعبده أو بعض المشركين يعبد الملائكة أو بعض المشركين المعاصرين يعبدون بعض الأولياء بزعمهم كالسيد البدوي وعبد القادر الجيلاني وغيرهم من هنا وهناك. هؤلاء المعبودون الآن أليسوا ناسا صالحين بل في أعلى درجات الصلاح صحيح؟ هذه الآية في هذه الصورة قال أولئك. أولئك من هم؟ المعبودون. أولئك يعني هؤلاء الأنبياء والصالحين أولئك الذين يدعون يعني يدعونهم هؤلاء المشركون. ما حالهم؟ قال أولئك الذين يدعون يبتغون. يبتغون الضمير يعود على المعبودين يعني المعبودين حالهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة يتوجهون إلى الله. نعم واضح. الوسيلة كل ما يتقرب ويتوسل به إلى الله من عمل صالح. فإذا كان هذا حال المعبود فينبغي للعابد أن يقتني العابد أن يقتدي ويتأسى بهذا المعبود، صحيح؟ واضح الآية؟ هذا هو المقصود. فإذا الآية خطاب لكل من عبد معبودا من دون الله، وهذا المعبود يبتغي الوسيلة إلى ربه، يعني من أهل الصلاح ومن أهل التوحيد. الآية الأخرى قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه كلمة التوحيد، لأن تكملت الآية إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها جعل ما سبق جعلها كلمة باقية في عقبه. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم، جعلها كلمة. الكلمة ما هي؟ لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم. ودلالة الآية على لا إله إلا الله بالمطابقة، ما يحتاج شرح، واضحة تماما. يعني إنني براء مما تعبدون، هذا النفي يقابله لا إله، إلا الذي فطرني يقابله هذا إثبات إلا الله. يعني إنني براء مما تعبدون تساوي لا إله، إلا الذي فطرني تساوي إلا الله. الآية الثالثة قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وهؤلاء جعلوهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله الله، فصاروا بذلك أربابا، فهذا شرك في الطاعة. الشرك المشار إليه شرك في الطاعة. وهذه الآية يعني ألصق بتوحيد الربوبية، لأن الحكم هذا إلى الله عز وجل، فهو من تمام ربوبيته. ونحن نعلم الفرق أن بين الربوبية والألوهية، أن الربوبية توحيد الله بأفعال، إفراد الله بأفعاله، نعم، والحكم من أفعال الله. وسيأتي تفصيل أكثر، لأن المؤلف سيسوق هذه الآية في باب، يعني هناك باب مستقل يتعلق بهذه الآية سيأتينا إن شاء الله. الآية الرابعة قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أيضا هذه الآية أخرج لها المؤلف بابا مستقلا سيأتي إن شاء الله. والخلاصة أن التشريك في المحبة مناف لكلمة التوحيد، والمحبة نوع من أنواع العبادة، فمما يفسر به التوحيد أن لا تشرك بالله عز وجل غيره في المحبة، لأن قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وش المعنى؟ يعني أنهم يحبون الأنداد كحب الله. ثم هذا يدل على أن هؤلاء المشركين يحبون الله. هل في قلوبهم محبة لله؟ نعم، ومع ذلك هم مشركون، يحبون الله وهم مشركون. لماذا؟ لأنهم ساووا الله عز وجل بهذه الأنداد في المحبة، جعلوا لهذه الأنداد محبة كمحبتهم لله. وطبعا المحبة فيها تفصيل وأنواع، هناك محبة طبيعية وإلى آخره، سيأتي إن شاء الله في باب مستقل. قال الحديث: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دونه. من وحد الله وكفر بما يعبد. فيؤخذ من هذا إذا جمعنا الروايتين استفاد فائدة مهمة، وهي أن التوحيد هو لا إله إلا الله، عبر عنه في لفظ من قال لا إله إلا الله، وفي اللفظ الآخر من وحد الله. والآية الحديث في من وحد الله، أو قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فيه إشارة إلى أن من تمام التوحيد الكفر بما يعبد من دون الله. فلهذا لا يجوز للموحد أن يقر الكفر. ولهذا من قال لا إله إلا الله وزعم أو اعتقد أن دين اليهود صحيح وأن دين النصارى صحيح كما عليه بعض المسلمين الآن هداهم الله، هذا ليس بموحد، بل يقال هذا ليس بمسلم. إذا أقر اعتقد أن هذا الدين صحيح وهذا اليهود دين اليهودية الآن صحيح ودين النصارى الآن صحيح، هذا ليس بموحد وعليه أن يعيد حسابه وأن يدخل في التوحيد الصحيح. واضح؟ وهذه نقطة مهمة جدا لا سيما في هذا العصر الذي ترفع فيه شعارات التسامح الديني وقبول الآخر وما إلى ذلك، فهذا أمر يجب أن يتضح. وكيف التعامل الصحيح مع الكافر؟ ليس معنى ذلك الاعتداء، لا، الاعتداء بغير حق هذا غير مقبول، ولكن لكم دينكم ولي دين، لا بد من المفاصلة والتمايز في قضية الدين. وهذا الكلام سيأتي توضيح له أكثر إن شاء الله في مناسبة قادمة. ثم قال الشيخ: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وشرح هذه الترجمة، المقصود بالترجمة يعني العنوان، يعني عنوان هذا الباب تفسير التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، شرحه سيأتيك في الأبواب القادمة. فموضوع الكتاب هو في تفسير التوحيد ولوازمه وذكر ما يضاده أو يضاد كماله وما يكون وسيلة إلى ما يضاد إلى ضده وهو الشرك. كل هذا سيأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة. ولهذا الأبواب السابقة كل ما سبق اليوم وما قبله هو كالتوطئة والتمهيد، لابد أن تكون عندك قاعدة، والآن إن شاء الله تكونت عندنا القاعدة في التوحيد. ننطلق الآن في يعني المسائل العملية في التوحيد وما يتعلق بالشرك، فيكون التطبيق العملي لما سبق تقريره ابتداء من الباب اللاحق. نتناول هذه الأمور ونعرف أحكامها وأقسامها وما يتعلق بذلك. نسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.